أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 69. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: الكافر المستطيع يجب عليه الحج. الكافر الأصلي إذا استطاع إلى الحج، حصلت له القدرة المالية وتوفرت بقية الشرائط من صحة البدن وتخلية السربي والرجوع إلى الكفاية وغير ذلك، فهل يجب عليه أن يحج أو لا يجب عليه أن يحج؟ هذه المسألة السماحة السيد يقول يجب عليه أن يحج، وهذا مبني على أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. اتفق العلماء على أن الكفار هم مكلفون بأصول الدين، يعني يلزمهم أن يحصلوا الاعتقاد الحق والصحيح، فلا بد أن يبحثوا حتى يصلوا إلى الحقيقة، فهم مكلفون بالتوحيد، مكلفون بالنبوة، مكلفون بالإمامة، بالمعاد، وهكذا بقية المعتقدات يلزمهم ذلك. ولكن حصل كلام بين العلماء في أنهم هل مكلفون بالفروع، فروع الدين، يعني الصلاة، الصيام، الحج، الخمس، الزكاة، أو أنهم غير مكلفين بذلك. هنا يوجد اتجاهان لدى علمائنا، بعض قال هم غير مكلفين، فإنه لا معنى لتكليفهم بعد عدم صحة وقوع هذه العبادات منهم كما سيأتي، واتجاه آخر يمثل المشهور، وهو طبعا هذا الذي قال بعدم تكليفهم بنى عليه مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، اتجاه آخر وهو اتجاه المشهور حيث بنوا على أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفين بالأصول، وهذا أيضا هو مبنى سماحة السيد مع المشهور. فإذا كانوا مكلفين وتحققت الاستطاعة ويتوجه إليهم خطاب لله على ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، هذا مستطيع ومكلف كسائر المكلفين، فإذا يجب عليه أن يحج. وطبعا هاي المسألة هسه شنو دليل هؤلاء الذين قالوا وهم مشهور بتكليف الكفار بالفروع؟ قالوا دليلنا هو عمومات الآيات والروايات، فإن عمومات التكليف بشكل عام، فإن مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا مطلق ما مختص بالمسلمين، قال لله على الناس فيشمل حتى الكفار، كفار من الناس، والآية من هذه الناحية مطلقة، فعمومات التكليف هي تشمل الكفار كما تشمل المسلمين. فإذا إذا كانوا مكلفين وتحقق موضوع الحج وهو المستطيع، فيجب عليه أن يخرج إلى الحج حاله حال بقية المكلفين من المسلمين. هذه النقطة الأولى، قال الكافر المستطيع يجب عليه الحج. النقطة الثانية، بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع، قلنا يجب عليهم الحج كما تجب عليهم الصلاة والصوم وغير ذلك، ولكن هل يصح منهم أو لا يصح؟ قالوا لا يصح منهم ذلك العمل، فإذا خرج إلى الحج وحج فحجه باطل ما دام باقيا على كفره، عندما يأتي بالعمل حال كفره فعمله باطل لفقد شرطية الإسلام، فإن الإسلام هو شرط في صحة العمل. وقد قام الإجماع بين علمائنا على عدم صحة عبادات الكفار. قال: وإن لم يصح منه ما دام كافرا، عندما يأتي به في حال كفره فعمله يقع باطلا بلا إشكال. النقطة الثالثة: إذا فرض أن الكافر قد استطاع في حال كفره ووجب عليه الحج كما قلنا، ثم زالت استطاعته، وبعد أن زالت الاستطاعة اعتنق الإسلام، دخل إلى الإسلام، فهل يستقر الحج في ذمته ويلزمه بعد إسلامه أن يحج أو لا يلزمه ذلك؟ واضح السؤال؟ واستطاع في حال كفره ووجب عليه الحج ولم يخرج إلى الحج، أو خرج وأتى به ووقع باطلا كما قلنا في حال الكفر، فهنا هل يستقر الحج في ذمته بحيث إذا أسلم بعد ذلك يلزمه أن يأتي به ولو متسكعا، أو لا يستقر الحج في ذمته؟ الجواب: نقول وإن بنينا على أن كل من استطاع من المسلمين وللحج ولم يأتي به أو أتى ولم يأتي به يستقر عليه الحج، ولكن هنا نفرق، والكافر أيضا مكلف كما قلنا، وإذا استطاع يجب عليه الخروج، ولكن هنا نقول لا يجب عليه أن يأتي به بعد إسلامه ولا يكون مطالبا به، وبهذا يكون فرق بين المسلم وبين الكافر، فإن المسلم إذا استطاع ولم يأتي بالحج هذا يستقر عليه الحج، بينما الكافر لا يستقر عليه الحج ولا يطالب به بعد إسلامه. طيب، ما هي النكتة الفارقة؟ نقول النكتة هو أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة صلوات الله عليهم قائمة على عدم تكليف الكفار الذين دخلوا الإسلام بالحج، لم يطالبوهم بأن يأتوا بالحج، ولا شك ولا إشكال في أن جملة منهم قد استطاعوا في حال كفرهم، كان عندهم قابلية أن يحجوا ولم يحجوا، وهذا يكشف عن أنه هذه السيرة تكشف عن أنهم لا يطالبون بالحج بعد دخولهم إلى الإسلام، مو فقط الحج بل سائر العبادات ما عدا الزكاة فإنهم يطالبون بها، لنكتة في محلها تأتي. إذن سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم القطعية قائمة على عدم تكليف من دخل إلى الإسلام بالإتيان بعباداته السابقة، رغم البناء على أنه كانوا مكلفين بالفروع ويجب عليهم الإتيان بها. وهذا بحثه طويل في محله، إذا صار مناسب إن شاء الله نتعرض له. قال: ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه، لا يطالب بالحج. مسألة 70: المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه. هذه المسألة أيضا فيها ثلاث نقاط، ولكن قبل الدخول في نقاط المسألة نبين ماذا يقصد من المرتد. المرتد هو على قسمين: يوجد مرتد فطري، ومعناه من ولد من أبوين مسلمين أو أحدهما كان مسلما، ما كلا أبويه كان مسلما، كانا مسلمين أو أحدهما مسلم، أنه الولد يتبع أشرف أبويه. من ولد من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلما وأظهر الإسلام، هذا مبنى سماحة السيد، أنه يظهر الإسلام بعدما صار مميزا ثم كفر، هذا يعبر عنه مرتد فطري، يعني ولد على فطرة الإسلام، كان حكمه حكم المسلم، وأظهر الإسلام بعدما صار مميزا، مو بعد بلوغه، بعد ما ميز، والتمييز قد يكون مرحلة قبل البلوغ، ثم كفر بعد ذلك، هذا يعبر عنه بالمرتد الفطري، هذا هو المرتد الفطري. وأما المرتد الملي فهو من ولد من أبوين كافرين، كلاهما كافر، ثم أسلم دخل إلى الإسلام ثم كفر خرج من الإسلام، هذا يعبر عنه مرتد ملي، يعني كان على ملة غير ملة الإسلام ثم دخل الإسلام ثم اعتنق ملة أخرى، هسه نفس ملته السابقة أو غيرها مو مهم، غير ملة الإسلام، هذا يعبر عنه بالمرتد الملي. فإذن المرتد على قسمين. إذا اتضح هذا نقول لا خلاف بين العلماء في أن المرتد الملي سواء كان رجلا أم امرأة إذا تاب فتقبل توبته، هذا اتفق عليه العلماء، المرتد الملي إذا تاب سواء كان رجلا أو امرأة هذا تقبل توبته، كما أنه لا خلاف بين العلماء في أن المرتد الفطرية المرتد المرأة المرتد الفطرية هذه إذا تابت أيضا تقبل توبتها، وإنما الكلام في المرتد الرجل الفطري، هذا إذا تاب تقبل توبته أو لا تقبل، واضح وين الكلام؟ طيب. المشهور بين علمائنا قالوا لا تقبل توبته ولا يرجع إلى الإسلام، إذا تاب ما تقبل توبته لا ظاهرا ولا باطنا، يعني لا بين وبين الله تقبل هذا باطنا، ولا بين وبين الناس هم تقبل، يعني معامل هذا بعد معاملة الكافر. بعض الفقهاء قال تقبل توبته باطنا لا ظاهرا، يعني بينه وبين الله يعامل على أنه مسلم، الله يقبل توبته، ولكن بينه وبين الناس لا يعامل على أنه مسلم بل يعامل على أنه كافر، فهو محكوم بالكفر، على معنى لا تقبل توبته ظاهرا. بعض الفقهاء قال تقبل كالسيد الخوي رحمة الله، قال تقبل توبته ظاهرا في غير الأحكام الثلاثة. شنو هي الأحكام الثلاثة؟ الحكم الأول هو وجوب قتله، هذا يقتل، والحكم الثاني تقسم أمواله بين الورثة، والحكم الثالث بينونة زوجته منه، تبين عنا الزوجة، ذن الثلاثة قال لا نقبل توبته فيهما ظاهرا، وأما غيرهما فنقبل توبته ظاهرا. شنو غير سيدنا؟ قال مثلا الحكم بطهارته الذاتية، سير طاهر، سير طاهر. طيب يقدر يعقد على مرة ثانية؟ يقدر. يقدر يرجع المرتبة عقد جديد؟ يتمكن. واضح؟ رأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله أنه تقبل توبته ظاهرا وباطنا، عكس المشهور تماما، إلا بالنسبة إلى الأحكام الثلاثة، قال فقط في الأحكام الثلاثة هذه لا تقبل توبته فيها من وجوب قتله وتقسيم أمواله وبينونة زوجته. فطيب يعني وين نقبلها ظاهرة في غير الثالث؟ قال مثلا طهارة البدن يصير طاهرة، هذا يصير مسلم بعد مو كافر، من حيث الطهارة والنجاسة شن عامله على أنه مسلم طاهر. طيب عبادات الصح لو ما الصح؟ قال الصح لأنه مسلم، والعبادة الصلاة صيام غير هذه الأحكام الثلاث، حج راح حج يتقبل. زين يجوز أن نزوجه من مسلمة لو ما يجوز؟ يجاز، تقبل توبته في غير الثلاث. يجوز لأن يرجع إلى زوجته التي بانت منه بعقد جديد؟ نعم يجوز لأن يرجع إليها. فإذا مبنى سماحة السيد على أن الكافر المرتد الفطري الرجل تقبل توبته إذا تاب ظاهرا وباطنا فيما عدا الأحكام الثلاثة، أما فيها فلا تقبل. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى نقاط المسألة. النقطة الأولى أنه بناء على تكليف الكفار بالفروع اللي تقدم في المسألة السابقة، فلا فرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، سواء مرتدا فطريا أم مليا، أيضا هذا مطالب، كما أن الكافر الأصلي مكلف بالفروع هذا أيضا مكلف المرتد بالفروع، فعليه يجب عليه الحج أو لا يجب؟ نقول نعم يجب عليه يحج. بل حتى مثل السيد الخوئي الذي ذهب إلى عدم تكليف الكفار الأصليين بالفروع، هنا قبل تكليف الكافر المرتد بالفروع. قدم السيد الخوئي رأيه خلاف المشهور، المشهور قالوا مكلفين بالفروع، السيد الخوئي قال لا ما مكلفين، هنا في المرتد وافق المشهور قال هم مكلفون بالفروع. فإذا إذا بنينا على أن الكافر الأصلي مكلف بالفروع كالأصول فلا فرق بينه وبين المرتد، وقلنا تمسكوا هؤلاء المشهور بإطلاقات وعمومات التكاليف. قال المرتد يجب عليه الحج، هذه النقطة الأولى، لأنه لا فرق بينه وبين الكافر الأصلي، هذا كافر وذاك كافر. النقطة الثانية، بناء على عدم صحة عبادات الكافر التي يأتي بها في حال كفره كما تقدم في المسألة السابقة، هنا أيضا يحكم بعدم صحة عبادات المرتد، إذ لا فرق بينهما من هذه الناحية، لم يفرق العلماء بينهما من هذه الناحية. قال ولكن لا يصح منه حال ارتداده، ما يأتي به من العبادات صلاة صوم حج حال كفره لا يصح منه. قد واحد يقول طيب شون هو مكلف، شون تكلفونه شون ما يصح من عده، شو التهافت هذا؟ يقول لا، هو بإمكانه أن يأتي بالعبادة صحيحة، وذلك بأن يحقق شرط العبادة وهو الإسلام، فالمقدمة هي تحت اختياره وبيده، فبإمكانه أن يسلم ويأتي بها. هذا أشبه بما لو شخص أتى بالصلاة من غير وضوء، يقول هذا مكلف بالصلاة وغير مكلف؟ مكلف، تصح منه أو لا تصح؟ لا تصح، بدون وضوء لا تصح منه. طيب كيف مكلف ولا تصح منه إذا أتى بها؟ نقول لأنه بإمكانه أن يتوضأ ويأتي بالعمل صحيحا. النقطة الثالثة، إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج؟ الآن دخل إلى الإسلام، بعد أن دخل إلى الإسلام إذا أتى بالحج يصح منه أو لا يصح منه؟ واضح سؤالنا؟ الجواب نعم يصح منه، حتى وإن كان مرتدا فطريا. ليش؟ لأن سماحة السيد بنى يبني على أن المرتد الفطري تقبل توبته ظاهرا وباطنا فيما عدا الأحكام الثلاثة، يعني عباداته صحيحة أو غير صحيحة؟ نقول نعم عباداته صحيحة كما بينا في المقدمة. قال فإن تاب صح منه، يعني مو ما أتى به سابقا صح منه، لا، ما يأتي به بعد توبته، وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى. هذا على من مبني؟ على قبول توبته، يعني فضلا عن الملي، خل الملي قلنا تقبل توبته، فضلا عن المرأة، مرأة ملية أو فطرية أيضا تقبل توبته، هذا بلا إشكال أنهم بعد توبتهم إذا أتوا بالحج يصح منهم. كلامنا وين؟ في المرتد الفطري الرجل، هذا علام ابن سماح السيد يقول هذا أيضا يصح منه الحج لأنه تقبل توبته. أما لا قلنا لا تقبل على رأي المشفوع، بعد يقبلون منه الحج أو ما يقبلونه؟ ما يقبلون منه، يقول حتى بعد ذلك إذا أتى بالحج بعد توبته فلا يقبل منه الحج لأنه لا تقبل توبته لا ظاهرا ولا باطنا. قال وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى. مسألة 71 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.